قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله من كثير طيب ومبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سورة التحريم. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة كيدا لزينب أن تقول له إذا دخل عليهما إنا نجد منك ريحا، فحرم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم. قصة نزول تلك السورة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مختلف فيها العلماء، يدور الأمر بين قصتين. القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، فذهب عند زينب رضي الله عنها فكانت تشربه عسلا، فاتفقت عائشة وحفصة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهما أو إذا دخل على إحداهن أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد منك ريح مغافير، يعني تجد منه ريحا غير طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن تشم منه رائحة غير طيبة، ففعلت عائشة ذلك وحفصة. وفي رواية أن التي أشربت النبي صلى الله عليه وسلم العسل هي حفصة، ولكن الواضح من الروايات أن التي كانت تشربه صلى الله عليه وسلم هي زينب، لأن عبد الله بن عباس لما سأل عمر من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم قال هما عائشة وحفصة، فتظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت إحداهما الأخرى واتفقتا على أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له كذلك، يقال له إن نجد منك ريح مغافير. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قد حرمته على نفسي أي العسل، ثم قال لحفصة التي قال عندها تلك المقولة قال لها لا تخبري أحدا، يعني لا تخبري أحدا بذلك، فأخبرت حفصة عائشة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت تلك الآية. القول الآخر العلماء أن حفصة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها، يعني اليوم الذي خصص لها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد وطأ أمة له وهي ماريا، فقالت له يا رسول الله إنك قد فعلت معي أمرا لم تفعله مع أحد من أزواجك في ليلتي وفي فراشي تطأ الأمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمتها على نفسي ولا تخبري أحدا، فأخبرت به عائشة. والروايتان ذكرتا عن الصحابة رضي الله عنهما، سواء تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو تحريم تلك الجارية على نفسه. فأنزل الله عز وجل تلك الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، يعني تريد أن يرضى أو ترضى عنك أزواجك بما تفعله لإذهاب الغيرة من قلوبهم. قال بأن حرمت على نفسك ما أحله الله لك والله غفور رحيم، أي غفور لك على ما قد فعلت لما فرط منك. قيل وكان ذنبا من الصغائر فلذا عاتبه الله عز وجل عليه. ومسألة هل الأنبياء معصومون من الخطأ كله أم لا، مسألة فيها خلاف بين العلماء. الاتفاق بين العلماء أن الأنبياء لا يصدر منهم خطأ في جانب الشريعة، يعني غير وارد أن نبي من الأنبياء يعني يبلغ غير ما أرسله الله عز وجل به، أو أن ينسى، أو أن يخطئ فيما قد أمره الله عز وجل أن يبلغه. هذا أمر متفق عليه بين العلماء. وأيضا متفق بين العلماء أن النبي أو الرسول لا يقع في الشرك ولا في الكبائر، هذا إجماع أيضا بين العلماء. وكذلك في الصغائر المزرية، يعني الصغائر التي يشوب الإنسان منها عار، هذه لا يفعلها الأنبياء. الخلاف والواقع بين العلماء في الصغائر التي هي غير مزرية. والناظر للأدلة في القرآن والسنة يجد من يستدل على أن النبي أو الأنبياء معصومون من الصغائر، يقول أن الأخطاء التي وقعت من الأنبياء ليست هي من قبيل المعاصي، يعني لو فعلها غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الأنبياء لا تكون معصية. أما الآخرون فيستدلون بتلك الأخطاء، ويستدلون بقول الله عز وجل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويستدلون بآيات مثل تلك الآية ومثل قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر تلك الأمور. وكذلك في حق موسى عليه السلام في قول الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه، رغم أن ذلك كان من موسى خطأ ولم يكن عمدا. فالخلاف الدائر بين العلماء في الصغائر غير المزرية، هل يعني يجوز على النبي أن يفعل تلك الصغائر أم لا يجوز عليه؟ قال: والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعقب الله عز وجل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حرم على نفسه، فيخبر الله عز وجل أن ذلك يمين أو ذلك الأمر شرع الله عز وجل للإنسان من المؤمنين أن يتحلل من القسم أو من الحلف الذي حلفه على نفسه. وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة، كما في قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال: وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، فإن فعل لا ينعقد ولا يلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نرى أن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عن تحريمه على تحريمه على نفسه ذلك الأمر. فالأمر بالتحريم والتحليل إنما هو من خصائص الربوبية لله عز وجل، فلا يحرم أحدا شيئا أحله الله عز وجل، ولا يحل أحدا شيئا حرمه الله عز وجل، وتلك من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى. لذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن يحرم أحدا أو يحلل غير ما أراد الله عز وجل. فالتحاكم في التحليل والتحريم إنما يكون إلى شرع الله عز وجل، وليس إلى ما يضعه البشر من القوانين التي تحرم هذا وتحلل هذا. فتجدهم مثلا يحرمون شيئا شرع الله عز وجل مثل الختان، ويحللون أشياء يعني حرمها الله عز وجل كالربا أو إلى آخر ذلك. وهذا لا يجوز لأحد من البشر أن يفعله، بل هو شرك بالله عز وجل إن فعله. قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال: وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، فإن فعل لا ينعقد ولا يلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إن فعل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم على نفسه ثوبا أو ملبسا أو طعاما أو شرابا أو شيئا مما أباحه الله فهو بمنزلة اليمين، فإن عاد إلى ما حرمه على نفسه فعليه كفارة يمين، فإن كفر عند ذلك انحلت يمينه. وهذا في كل شيء حتى الزوجة إذا حرمها على نفسه. وقال بعضهم: إن حرم الزوجة ونوى بالتحريم الطلاق يقع الطلاق، يعني يقول لها حرمتك على نفسي وينوي في قلبه أنه قد طلقها، حينئذ يقع بنيته الطلاق، والله أعلم. نجد أن في بداية السورة قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي للتعظيم وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التفت الله عز وجل من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب الأمة عامة، وتحدثنا في تلك النقطة المرة السابقة أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أمرا لأمته من بعده وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر لجميع الناس ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم أي متولي أموركم، الله عز وجل يتولى أموركم أي وليكم وناصركم، وهو العليم الحكيم العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، الحكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى وفي تدبيره وفي كل ما يحكم به سبحانه وتعالى. فتلك مناسبة الآية أن الله عز وجل أنزل حكما والله عز وجل هو أحكم الحاكمين، فينبغي للجميع أن ينصاع لأمر الله عز وجل وأن يطبق ما يأمر الله عز وجل به. قال سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والقصة كما ذكرنا أن تلك المرأة هي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حين في أي كانت من القصتين سواء تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الأمة. قال والحديث هو تحريم العسل. قال الكلبي أسر لها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي. المناسب لسياق الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه قد حرم على نفسه ذلك وأنه أمرها ألا تخبر أحدا. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أخبره الله عز وجل بما فعلته، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا لها أخبرها ببعض ذلك الحديث وأعرض عن بعض فلم يذكر لها جميع الحديث. وهذا يعني الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حسن معاتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها كل كلامها ولم يخبرها بكل شيء وإنما عاتبها معاتبة لطيفة. وقديما كانوا يقولون أن من السمات الطيبة في الرجل التغافل، أن يتغافل عن بعض الأمور ولا يحاسب من يراه أو من يرى منه الخطأ على كل ما فعله، بل يتغافل عن ذلك بعض الشيء، وكان ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، أي يتغاضى الإنسان ويتغافل عن بعض الأشياء ويعني يتركها وهو يعلمها لأجل المصلحة. قال فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أظهر الله عز وجل النبي على كل الأمر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك بذلك الأمر؟ قال نبأني العليم الخبير، أي أخبرني به الله عز وجل وهو عليم بكل شيء خبير بما تفعل بما فعلت أنت وهي. فلا يظنن ظان أنه ربما يفعل شيئا ثم يخفى الله عز وجل، لا سيما أن يكون ذلك الشيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يوحي إليه بكل شيء سبحانه وتعالى. قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله عز وجل يعاتب ويشد على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ذلك الأمر كان فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهن أفضل النساء على الإطلاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إذا النبي صلى الله عليه وسلم معصية كبرى سواء في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم، سواء دق ذلك الأمر أم عظم، فإن شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، ولا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في أزواجه أو في أصحابه أو في أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من جرم الرافضة أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجاته وأصحابه لعائن الله المتتالية عليهم. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الحديث موجه لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال: إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر البعض الأمر بقول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فذلك واجب عليكما. يعني هنا حذف تقديره فذلك واجب عليكما، لأن قلوبكما مالت إلى ما لا يحبه الله ورسوله. يبقى هنا التقدير الذي قدره المصنف قال: إن تتوب إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة، أو تقدير آخر: إن تتوب إلى الله فذلك واجب عليكما، أو فذلك خير لكم لأن قلوبكما مالت إلى ما لا يحبه الله ورسوله. والقلوب هنا جاءت على صيغة الجمع، وهو أفصح من أن تأتي على صيغة المثنى، رغم أن الخطاب هو لاثنتين اللذان هما عائشة وحفصة. وبعض العلماء يستدل بذلك على أن الجمع بدايته الاثنان. والعرب حينما يذكرون أو يعني يثنون جزء من أجزاء الإنسان الذي يكون في الإنسان منه عضو واحد فقط كالقلب والأنف والفم واللسان، غير اللي ليه منه اثنين زي العينين واليدين والرجلين، حينما يثنونه أو يذكرونه في السياق المثنى يختارون بين ثلاثة أمور: إما أن يذكرونه بالجمع، أو يذكرونه بالمثنى، أو يذكرونه بالمفرد. والثلاث صحيح، ولكن الأفصح هو الجمع. يعني يجوز في غير القرآن أن تقول: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلبكما مثلا، أو قلبكما، ولكن الأفصح والأبلغ أن يقول قلوبكما. أما الأعضاء التي في جسم الإنسان منها اثنين فهذا يلزم أن تأتي بصيغة المثنى. قال: إن تتوبة، النقطة دي مفهومة ولا بلاش منها خلاص؟ إن تتوبة، إن تتوبة إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا أيضا فيه التفات. يعني إيه التفات؟ التفات أن يكون المخاطب يخاطب بصيغة ثم يلتفت إلى غيره. يعني إيه؟ يعني في بداية الآيات الله عز وجل يذكر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، صيغة الغائب، ثم التفت في تلك الآية مخاطبا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ده الالتفات، أن يكون يعني يخبر أو يتحدث بضمير ثم يلتفت إلى ضمير آخر. ممكن يكون يتحدث بضمير المخاطبة المتكلم ثم بعد ذلك يلتفت إلى الغائب أو العكس. فهو هنا في تلك الآية، الآية التي قبلها قد قال: إلى بعض أزواجه، فلما نبأت قالت، كل ذلك في صيغة الغائب. هنا قال إيه؟ قال: إن تتوبة، وجه يعني العتاب مباشرة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المبالغة في العتاب، إذ أنه أخبر في البداية عن ذلك الأمر، ثم لما اشتد الأمر أراد الله عز وجل أن يبين لهما خطأهما وجه النصيحة والعتاب مباشرة إليهما. قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، وإن تظاهرا يعني وإن تتظاهرا عليه يعني تتعاوضا وتتعاونا في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال: أي إن الله يتولى نصره سبحانه وتعالى. قال: وكذلك جبريل ومن طلح من عباده المؤمنين كأبي بكر وعمر فلن يعدم ناصرا ينصره. والعلماء يقولون أن الوقف في تلك الآية إما أن يكون عند قوله سبحانه وتعالى مولاه، أو عند قوله سبحانه وتعالى جبريل. فالمعنى الأول فإن الله هو مولاه، أي أن الله عز وجل يتولى نصره سبحانه وتعالى، يتولى نصره. وبعد ذلك يقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي أن هؤلاء كلهم أعوان يظاهرونه بعد مع تولي الله عز وجل له. وفي ذلك الأمر يكون تشريف لصالح المؤمنين، إذ جعلهم الله عز وجل بين الملائكة جبريل، وبعد ذلك قال والملائكة، جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ويكون أيضا تشريف لجبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل خصه من بين الملائكة فذكره خاصا بعد عام. أو يقف الإنسان عند قوله سبحانه وتعالى وجبريل، يقول فإن الله هو مولاه وجبريل، وليس في ذلك يعني أي شبهة. في بعض الناس يجد غضاضة أن يجمع بين الله عز وجل وجبريل في التولي، فالتولي هو أمر مشترك بين الله عز وجل والعباد. يجوز أن تقول فلان ولي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا بين البشر، والله عز وجل ولي الذين آمنوا كذلك، فذلك أمر مشترك. فإن الله هو مولاه وجبريل، وتقف ثم تقول وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال بعد ذلك، أي بعد نصر الله عز وجل له ونصر جبريل وصالح المؤمنين، ظهير أعوان يظاهرونه. وقيل كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، يعني التظاهر إما في مسألة الغيرة ومسألة الإفشاء السر، أو أنه في مسألة النفقة، يعني كانوا يشددون على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة. ويشهد لذلك الحديث الطويل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أخبر أنه يقول كنا قوم نغلب نساءنا، أي في مكة، فلما ذهبوا إلى المدينة فيقول فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، يعني النساء يرجعون القول مع الرجال، فيقول فيعني قلت يعني أو حدث بينه وبين زوجته حادث في يوم فراجعته، يعني ردت عليه، فقال لها في ذلك يعني عنفها لأنها تراجعه، فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه، يعني قالت له أنا أفعل ذلك لست وحدي وإنما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال أو تفعل حفصة التي هي ابنته؟ قال نعم. فذهب يعنفها يعني قال لها أو تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقال فحذرها من غضب الله عز وجل عليها، أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فيغضب الله عز وجل عليها، ثم قال لها لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك، وسليني من مالي ما بدا لك. وهذا يشهد لما يقوله أن التظاهر في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، يعني قال لها أي مال تريدينه فارجعي إلي أنا ولا ترجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب عليك الله عز وجل. قال الملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى من الله عز وجل للتحقيق، أي إن طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل سوف يبدله بنساء، هذا وصفهم. ومعلوم القصة التي يعني شاع بين الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فيعني أخذ الصحابة الحزن على ذلك، والقصة طويلة تراجعوها. لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، وقال عمر تلك الآية من الآيات التي وافق عمر رضي الله عنه بها ربه سبحانه وتعالى، إذ أنه حينما ذهب إلى عائشة وحفصة ودخل عليهما قبل أن يفرض الحجاب فعنفهما وقال لهما تلك الآية، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر تلك الآية، فأنزلها الله عز وجل كما قالها عمر رضي الله عنه، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. وتلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها المبدلت يعني المرأة التي وعد النبي الله عز وجل إن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه سوف يأتي بنساء تلك صفاتهن. هو إشارة من الله عز وجل إلى أن تلك الصفات هي التي ينبغي أن تتحلى بها المؤمنات تجاه أزواجهن وتجاه الله عز وجل، وخصوصا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك الصفات يجب أو ينبغي للنساء أن تتحلى بها. قال مسلمات، مسلمات يعني خاضعات لله عز وجل، قائمات بأمر الإسلام، مؤمنات يعني مصدقات بالله وملائكته وكتبه ورسله، قانتات يعني مطيعات لله ورسوله ومطيعات كذلك لأزواجهن. قال تائبات يعني من الذنوب، تتوب من الذنوب، عابدات لله متذللات له سبحانه وتعالى، سائحات، هنا في سائحات خلاف من العلماء، المشهور بين أهل العلم أن سائحات معناها صائمات، وبعضها يعني حملها على أصلها من السياحة التي هي السير في الأرض والتفكر في خلق الله عز وجل، قل سيروا في الأرض إلى آخر تلك الآيات التي تأمر بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي عاقبة الظالمين. قال سائحات صائمات. ثيبات وأبكار، والثيب هي المرأة التي قد تزوجت قبل، والبكر هي التي لم تتزوج بعد. يعني أخبر الله عز وجل أن ذلك على الله يسير، أن يرزقه سبحانه وتعالى بغيرهن على أي حالة كانت، سواء كانت ثيبا أو بكرا، متصفات بتلك الصفات. وهذا تهديد من الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يطعنه سبحانه صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يعني احفظوا أنفسكم من تلك النار. كيف يحفظون أنفسهم من تلك النار؟ بفعل الطاعات وترك المنكرات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذ الإنسان ليس يسأل في الآخرة عن نفسه فحسب، وإنما يسأل كذلك عن أهله، إذ أنهم في رقبته إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكذلك الحاكم هو راع في قومه ومسؤول عن تلك الرعية، فهو مسؤول على أن يعني يوجه رعيته، كل أولئك الأب والأم والحاكم وكل من ولي من أمر المسلمين شيئا، أن يعني يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويوجههم إلى ما فيه الخير لهم في الآخرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنار تتقد بالحطب، لكن نار الآخرة تتقد بالناس، يعني الناس هم الذين يزيدوا تلك النار اشتعالا، فهم الوقود، يعني هم المعذبون، وهم كذلك وقود لتلك النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن تلك النار أو نار الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نار شديدة عياذا بالله عز وجل منها. قال النار نقودها الناس والحجارة، وقال بعض العلماء أن الحجارة المقصود بها الأصنام المصنوعة من الحجارة، لقول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال ابن جرير الطبري فعلينا أن نعلم أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وهذا أمر ينبغي لعموم المسلمين أن يتفطن له، أنه مسؤول منه يعني ويسأل عند الله عز وجل عن رعيته من أولاد وأخوات وإخوة وغير ذلك. قال نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أي على تلك النار ملائكة خلقهم الله عز وجل ليكونوا كذلك غلاظ شداد، غلاظ على أهل النار شداد عليهم، ليس في قلوبهم تجاههم رحمة، وإنما يفعلون بهم ما يأمرهم الله عز وجل به من العذاب يعذبونهم ويشتدون عليهم في ذلك العذاب ولا يرحم لهم إذا استرحموهم إنما خلقوا للعذاب. قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الناظر لتلك الجملتين يظن أن معناهما واحد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما المقصود بقوله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم أي هم يلتزمون أمره وينمون إذا أمرهم الله عز وجل بأمر أن يطبقوه فلا يخالفوه في أمره، ويفعلون ما يؤمرون أي فور أن يأمرهم الله عز وجل بالأمر يطبقونه ولا يتراخون. وهذا هو الفرق، لا يعصون الله ما أمرهم أي ملتزمون لأمره لا يعصونه، أما يفعلون ما يؤمرون فإنهم يبادرون بالاستجابة لأمر الله عز وجل. وهما متفقتان في المعنى بمعنى المفهوم والمنطق، يعني لا يعصون الله ما أمرهم هذا مفهوم أنهم لا يعصون الله، منطقه أنه لا يعصون الله عز وجل، ومفهومه يعني يفهم منه أنهم يطيعون الله عز وجل. فذكر الله عز وجل بعد ذلك ذلك المفهوم في صورة منطوق، قال ويفعلون ما يؤمرون لتوكيد ذلك ولمبالغتهم في طاعة الله عز وجل والاستجابة لأمره. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تيئيسا لهم وقطعا لأطماعهم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني فات وقت الاعتذار، إنما كان الاعتذار في الدنيا حينما كان باب التوبة مفتوحا، أما الآن وقد متم على تلك المعاصي وذلك الكفر فليس اليوم ثمة اعتذار. قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي تجزون يعني النار والعذاب بسبب ما كنتم تفعلونه في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توجيه من الله عز وجل للذين آمنوا بالتوبة، لأن التوبة عبادة مستمرة مع العبد في جميع أحواله وليست هي خاصة بالكافر أو بالعاصي أو بالفاسق فحسب، وإنما هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، فلا يظن ظن أنه حينما يطيع الله عز وجل لا يحتاج إلى التوبة. فخير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعد له في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والإنسان يعني حتى الطائع من الناس يحتاج أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل على ما يبدو منه في التقصير في العبادة، والمتفطن للأمر يجد أن جميع العبادات تقريبا يسن للإنسان أن يستغفر الله عز وجل بعدها، كما في الصلاة يقول الإنسان بعدها أستغفر الله 3 مرات، وكما في الحج يقول الله عز وجل ثم أتيب من حيث أصاب الناس واستغفر الله، كذلك جميع العبادات. هذا في حق الذي يفعل الطاعات، فكيف بنا ونحن نقترف المعاصي ليلا نهارا. فالتوبة تجب على الإنسان في كل وقت وحين من ذنوبه ومعاصيه ومن تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. ويكفي في فضل التوبة أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمعنى أن الله عز وجل يحب الإنسان هذا معنى عظيم جدا، ينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة حتى وإن لم يفعل معصية لأجل ذلك الأمر، أن يحبه الله عز وجل، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وكان بصره الذي يبصر به إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في الحديث ذلك. والتوبة التي أمر الله عز وجل أن يتوب بها المؤمن هي التوبة النصوح. التوبة النصوح يعني الصادقة والخالصة. وسئل عنها بعض السلف قال يتوب ثم لا يعود، يتوب من الذنب ثم لا يعود، وهي الندم بالقلب على ما مضى من الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والعزم على ألا يعود. وتلك شروط التوبة كما هي معلومة، أن الشرط الأول في جميع العبادات هو الإخلاص لله تعالى. فيتوب الإنسان لأجل الله عز وجل، لا لأجل شيء غير الله عز وجل، يعني يكون تكون توبته خالصة لأجل الله عز وجل، لا يتوب حتى يعني أنه استقذره الناس من كثرة معاصيه، أو أنه يريد أن يبدو بصورة حسنة أمام الناس فيتوب ظاهرا ولا يكون مخلصا لله عز وجل في ذلك. ذلك الشرط الأول، هو شرط صحة جميع العبادات. والشرط الآخر أنه يترك تلك المعصية، فلا معنى لإنسان يقول أنه قد تاب من معصية ما وهو مقارفها ويفعلها، فذلك تكون توبته غير صادقة وغير مقبولة. وكذلك أيضا من شروط قبول التوبة أو من شروط التوبة النصوح أن يندم على ذلك الفعل، يعني يندم على اقترافه ذلك الذنب، فإن ذلك الذنب حتى وإن كان صغيرا فإنه في حق الله سبحانه وتعالى، والذنب في حق الله عز وجل مهما صغر فهو كبير، لأن الذي عصاه الإنسان هو الله عز وجل بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، والإنسان بحقارته ودناءته كيف يجرؤ على أن يعصي الله سبحانه وتعالى وأن يقترف تلك الذنوب التي نهاه سبحانه وتعالى عنها، وهو يراه سبحانه وتعالى على مرأى ومسمع من الله عز وجل. وكذلك من شروط التوبة أن يعزم الإنسان على ألا يعود، يعني حال توبته يعقد قلبه على أنه لن يعود إلى ذلك الذنب أبدا. وهذا ما يريد الشيطان أن يناله من قلوب بعض الناس حينما يعني يكثرون من الذنوب ويتوبوا ثم يقعوا في الذنب مرة أخرى، ثم يتوب ثم يقعوا في الذنب مرة أخرى، فييأسه ويعني يوحي إليه أنه سوف يقع في الذنب دائما، فيستشوب توبته خلل، أنه حينما يتوب يكون يعني مطمئن في قلبه أنه سيعود، حينئذ تكون توبته غير صادقة. ومعنى قول البعض أنه يتوب ثم لا يعود، المقصود أنه يعزم على ألا يعود، لأن الإنسان إن عزم في قلبه حين التوبة أنه لن يعود أبدا إلى ذلك الذنب، فإن توبته تكون توبة صادقة ويتقبلها الله عز وجل ويغفر له ذلك الذنب، حتى وإن زل بعد ذلك، زلت قدمه ووقع في الذنب مرة أخرى، لكنه كان يعزم على ألا يعود وأخذ بكل الأسباب للبعد عن ذلك الذنب، إلا أن نفسه الضعيفة أوقعته والشيطان في ذلك الذنب، فإن ذلك لا يؤثر في صحة التوبة الأولى. والكل يعلم الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا ثم قال ربي أذنبت ذنبا، فقال الله عز وجل يعني عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب نفس العبد نفس الذنب مرات، وقال الله عز وجل يعني غفرت لك، يعني الله عز وجل قال فافعل ما بدا لك، أو معنى ذلك، المعنى المقصود أنك ما دمت تستغفر فإن الله عز وجل سيغفر لك ذلك تلك الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ونحن جميعا والله نحتاج إلى التوبة وإلى تجديد التوبة في القلب، خصوصا في تلك الأيام التي كثرت فيها الفتن وانشغل الناس، والملتزمون منهم والمستقيمون كذلك انشغلوا بالأمور العامة عن عبادة الله عز وجل وعن التقرب إلى الله عز وجل، فلا يكون هم الأخ إلا أن يتابع ما حدث اليوم وما يحدث غدا وما حدث بالأمس، وربما ينسى أن يفتح كتاب الله عز وجل أو أن يصلي لله عز وجل من النوافل الصلاة غير المكتوبة، إن صلى الصلاة المكتوبة أيضا في وقتها. فيعني الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من تلك الذنوب ويرجع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا عسى من الله عز وجل تكون بالتحقيق، أي إن فعلتم ذلك سوف يكفر الله عز وجل عنكم سيئاتكم، يعني يمحوها. وتكفير الذنب محوه، غير غفر الذنب فهو ستره فقط، أما تكفير الذنب فهو محوه، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، بساتين تجري من تحتها أي من تحت أشجارها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي، يعني ذلك يوم القيامة، يوم لا يخزي الله عز وجل النبي والذين آمنوا معه، يعني الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخزيهم الله عز وجل كذلك، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم الذي سببه طاعة الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويكون معهم حال مشيهم على الصراط، يضيء لهم الطريق حتى يجتازوا الصراط ولا يقعوا في النار عياذا بالله. قال يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يقولون ذلك حينما يروا نور المنافقين يطفأ، فكما أن المنافقين في الدنيا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فإن الله عز وجل يجعل لهم نورا يوم القيامة على ذلك الإيمان الظاهر، حتى إذا احتاجوا إليه أشد الاحتياج على الصراط أطفئ ذلك النور. فلما يرى المؤمنون ذلك في حق المنافقين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار أي بالحرب والسلاح والقتال، والمنافقين أي بإقامة الحدود عليهم حين تظهر منهم ما يستطيعون ما يعني يستحقون به إقامة الحدود، واستعمل الخشونة مع الطرفين لإقامة الهيبة، وإلا فجهاد المنافقين أيضا يكون بالكلمة، أن تحاجهم حتى تظهر الحق أو يظهر الله جل الحق على يديك. قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، مصيرهم في الآخرة إلى الجنة، وبئس المصير الذي يصيرون إليه، إذ يعني يظلون طول الوقت يعذبون إلى ما لا نهاية ولا يخرجون من ذلك العذاب عياذا بالله عز وجل من الكفر والنفاق. ثم قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله عز وجل تلك الأمثال يعني لبيان أن مخالطة الكفار والمنافقين للصالحين لا تفيدهم، يعني لا تنجيهم يوم القيامة ما داموا على نفاقهم وعلى كفرهم، ومخالطة الكفار المؤمنين للكفار أيضا لا تضرهم، فهم يجازون على فعلهم. وضرب الله جل ذلك المثل تعريضا بأم المؤمنين، أي ليس لأن كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعني تنالون رفيع الدرجات دون عمل، فالعمل مأمور به كل الناس حتى زوجات الأنبياء وأبناء الأنبياء. فقال ضرب المثل الأول للذين كفروا امرأة نوح،
الله أكبر الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء
تحت عبدين من عبادنا الصالحين يعني كانتا متزوجتين من عبدين من عبادنا الصالحين الذين هم من نوح ولوط قال فخانتاهما قال أي فوقعت منهما الخيانة لهما وليس المقصود بالخيانة الخيانة في الأمور الزوجية فهذه مصوم منها زوجات الأنبياء يعني لقدر الأنبياء فإن الله عز وجل لا يقدر ذلك أبدا ولكن المقصود بالخيانة هي الخيانة في أمر الدين فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون وكانت امرأة لوط تخبر قومهم بأضيافه يعني تخبرهم أن قد جاء أضياف إلى لوط من الرجال حتى يأتون فيطالبون بما تعرفون قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا يعني لم ينفعهما أنهما زوجات لأنبياء قال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع ولا دفعا من عذاب الله مع كرامتهما على الله سبحانه وتعالى يعني كرامة نوح ولوط على الله عز وجل وقيل ادخل النار مع الداخلين يعني ادخلوا مساواة بأهل الكفر والمعاصي فليس لكم مزية على هؤلاء وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أي إن صولة الكفر لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون وقد كانت تحت أكفر الكافرين وصارت بإيمانهما في جنات النعيم إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ابني لي بيتا قريبا من رحمتك في درجات المقربين منك يقول العلماء أنها اختارت الجار قبل الدار أي أنها قالت ابني لي عندك قبل أن يعني تطلب البيت قالت إن رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله أي من ذاته ومما يصدر عنه من أعمال الشر ونجني من القوم الظالمين قالهم الكفار من القبط من المصريين وكان من شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة وفاطمة وآسية ومريم آسية زوجة فرعون ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر قال أفضل النساء وذكر تلك النساء وقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قال ومريم ابنة عمران جمع الله لها بين كرامة الدنيا والآخرة واصطفاها على نساء العالمين مع كونها بين قوم عصى. قال: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يعني الله عز وجل أراد أن يبين أن جميع الناس لا تزر وازرة وزر أخرى. فالمرأة التي يكون زوجها يعني عاصم لله عز وجل لا يضرها ذلك إن كانت مؤمنة، والمرأة التي تكون عاصية لله عز وجل لا ينفعها طاعة زوجها. وكذلك المرأة التي لا زوج لها يعني مثل مريم فإنه كذلك لا ينفعها إلا عملها. قال: ومريم ابنة عمران، أي كذلك يضرب الله جل بها مثلا، التي أحصنت فرجها يعني حصلته عن الفواحش وكانت عفيفة عن ذلك. قال: فنفخنا فيه من روحنا. نفخنا فيه الهاء ادعى على الفرج من روحنا. الروح هو جبريل عليه السلام. قال ذلك أن جبريل نفخ في جيب درعها فحبلت بعيسى عليه السلام. وهنا يعني بعض النصارى يطلقون شبهات أن يعني عيسى هو روح الله عز وجل فنفخنا فيها من روحنا، وكذلك يقولون في عمى الآية التي في سورة مريم التي هي: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. المهم لا أذكر الآية الآن، لكن يقولون أن عيسى هو روح الله عز وجل. نقول الروح هنا المقصود به جبريل بدليل آية مريم التي ذكرناها الآن: أرسلنا إليها روحنا. الروح هو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إلى آخر الآيات. فالروح المقصود هنا هو جبريل، ونسبته إلى الله عز وجل نسبة تشريف. روحنا روح الله عز وجل، حتى في قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى رضي الله عنه: من شهد أن محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنسبة الروح إلى الله عز وجل نسبة تشريف، لأن الأشياء التي تنسب إلى الله عز وجل تكون على شقين أو على صنفين: إما أن تكون شيء لا يقوم بنفسه ولا يقوم إلا بغيره، كالعلم مثلا. يعني العلم هذا ليس شيئا متجسدا يقوم بنفسه تراه وتأخذه وتفعل به، لا، العلم شيء معنوي هو صفة لا تقوم إلا بأحد. فهذه إن نسبت إلى الله عز وجل تكون صفة له سبحانه وتعالى. كذلك أن الله عز وجل خبير، تلك صفة هي لله، تكون صفة لله عز وجل. يعني لما نقول علم الله عز وجل، رحمة الله عز وجل، تلك أمور لا تقوم بنفسها، فحينما تنسب إلى الله عز وجل تكون نسبتها إليه سبحانه وتعالى صفة له. أما الأشياء التي تقوم بنفسها فحينما تنسب إلى الله عز وجل تكون نسبتها تشريك. يعني نقول بيت الله، ليس المعنى أن هذا البيت البيت الذي يكون فيه الله عز وجل، ولكن هذا تشريف للبيت أنه بالنسبة إلى جل. ناقة، هذه ناقة الله لكم آية، ده تشريف للناقة. فكذلك الروح، الروح دي شيء يقوم بنفسه، زي بتأخذ وتوضع في كفن من أكفان أهل الجنة وفي حنوط من حنوط أهل النار، فهي شيء قائم بذاته. لذلك لما تنسب إلى الله عز وجل فهي تنسب له تشريف لتلك الروح. فنسبة جبريل روحنا هنا المقصود به أولا جبريل، ثانيا النسبة هنا نسبة تشريف. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، يعني شرائعه التي شرعها لعباده وما خاطبها به الملك، وهو قول جبريل لها: إنما أنا رسول ربك، وما أخبرها به من البشارة بعيسى وكونه رسولا من المقربين وكتبه، وهي الكتب المنزلة على الأنبياء. وبعض العلماء قال إن الكلمات أوسع من الكتب، يعني الكتب المنزلة هي من كلام الله عز وجل، هي جزء من كلام الله عز وجل كتب وأنزل على الأنبياء. أما كلمات، الكلمات فهي أوسع وأعم، فصدقت بكلمات ربها وكتبه أي المنزلة على الأنبياء، وكانت من القانتين أي من القوم المطيعين لربهم سبحانه وتعالى، كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة. والقانتين جاءت مذكرة هنا للتغليب، يعني للتغليب البشر الأغلب، يعني حينما يذكر البشر جميعا يذكر للتغليب بصيغة المذكر وليس المؤنث، وكانت من القانتين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لكن أكثر حد ينفتع إلا يحل، يعني إلا يذاكر ويحل، مش يحل يفضل زي تحت السنة لا يفتع معها كثير، مش مادة أحد أكثر من مادة، هو نفسه واحد فيه مش يذاكر، فهي وسيلة من الجفرة غير وسيلة تانية نحن نسأل حسنة ونسأل حسنة ونسأل حسنة. هل يمكن
Thank you.